بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم الكلام أن الأقوال في موضوع النفس من حيث المنشأ والتكوين كانت خمسة، وكان القول الأول هو أن النفس الإنسانية جسمانية الحدود، جسمانية البقاء أيضا، يعني توجد في وجود البدن تنعدم في انعدام البدن. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، اللي هذا عبارة ثانية عن قول الماديين، باعتبار أن هذه النظرية، النظرية المادية في الرؤية إلى الكون والحياة مو نظرية جديدة، وإنما نظرية كانت قبل الإسلام موجودة وبعد الإسلام أيضا وجدت من جديد، يعني أحيوها من جديد، وإلا بعد مجيء الإسلام انطفت هذه النظريات وانتهت على الأقل. وكانوا يرون أنفسهم أنهم عندما يموتون يضمحلون، أبدانهم تضمحل، عظامهم تنخى، قالوا من يحيي العظام وهي رميم، فكانوا يتصورون أن الحياة تبتدئ ببداية البدن وتنتهي بنهاية البدن، بعد ما هو محار ولا كحش ولا برجة ولا كنية. لكن باعتبار أن هذه النظرية محل ابتلاء في هذا الزمان، لذلك نحن نطرح موضوع المصنف أيضا اللي بحثه في أن النفس ليس في البدن، وإنما النفس في الحقيقة مغايرة لحقيقة الحكم. البحث السابق كان يتصور أن النفس هي المزاج والمزاج هو النفس. البحث اليوم مو موضوع المزاج، وإنما موضوع البدن، البدن الإنسان، هذا البدن المعروف بطبيعة الحال، البدن أوسع لأنه ظرف للمزاج، أما البدن فهو ظرف. شنو هو الدليل على أن النفس الإنسانية مغايرة للبدن وليس هي البدن؟ المصنف يقيم ثلاثة من الأدلة على ذلك. الدليل الأول، وبطبيعة الحال أكثر الأدلة وجدانية، لأن الأمور حتى البرهان العقلي لا بد وأن ينتهي إلى الوجدان حتى يعتقد به الإنسان، لأن كل شيء كلما بالعرض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات، فالبرهان العقلي أيضا يجب أن يعود أولا وأخيرا إلى البستان حتى يراه الإنسان في نفسه واقع، إذا يراه واقع يصدقه ويؤمن به. الدليل الأول من المخلص القيمة يقول إحنا إذا كانت النفس هي نفس البدن نكون مغايرة بينهما مطلقة، كأنه وجهان لعملة واحدة، النفس هي البدن، البدن هو النفس، ما فرق بينهما. يقول هذا الوجدان البشري يكذبه. ليش؟ لأنه إحنا نشوف أنفسنا مثلا قاعدين هنا في هذه الغرفة، النفس الإنسانية تسرح في عالم الخيال وتتصور مجموعة من الصور، مجموعة من الخواطر، مجموعة من الذكريات القديمة، تذكر أيام الطفولة، أيام مثلا قبل 5 سنوات 6 سنوات، إذا كان شايد مثلا يتذكر أيام زواجه أو أيام شبابه أو ما أشبه الأمور. لا، العقل هو محله النفس، العقل هو مرتبة من مراتب النفس. مش على أي دليل؟ والعشرة غير العقل البشري، العقل عشرة ما ماضي مثل عقول العشر. احنا الشكل ماضي من قال عشر وعشر الشكل ماضي مثل عقول العشر. النفس الإنسانية حقيقة أخرى غير حقيقة كلام كامل داخل بلا شك. النفس الإنسانية لها عقل، لها تفكر وإدراك وإحساس وشعور وما شابه. النفس الإنسانية موجود بها لا يمكن إنسان على أي حال. فنشوف الإنسان قاعد في غرفة معينة وخياله يسرح إلى عالم آخر، أو تشوف بعض العرفاء اللي يقولون الأسفار، الأسفار النفسية، سفر النفس من عالم القلب إلى عالم الحق فما أشبه يسرح، وفي نفس الوقت يغفل عن بدنه، يغفل عن صورته، يغفل عن طول قامته، عن شكل بشرته، عن أن كون رجله مثلا مكسورة ومضبرة مثلا، أو كان هو مجروح مثلا، أو كان هو سقيم على فراش المرض، يغفل عن حالات البدن. في نفس الوقت نشوف النفس لها قوة اندفاع وقوة خيال وقوة تفكر بالنسبة إلى عالم آخر. إذا كان النفس هي نفس البدن لما أمكن ذلك للإنسان أن يبعد في غرفة واحدة ويسرح في عالم آخر اللي بعيد عنه آلاف الكيلومترات، أو فرز زمن آخر اللي يبعد عنه مثلا 100 سنة 200 سنة، لعله يشوف الإنسان ناجع الآن يتذكر أو يتخيل صورة الرسول الأعظم مثلا صلوات الله عليه، أو مجلس النبي مثلا، أو معركة الصف مثلا. هذا النفس تسرح في تلك العوالم، في عالم الزمان، في عالم المكان وما أشبه. فكون النفس تسرح إلى عالم آخر وتغفل عن حالات البدن، هذا دليل على أن دول أمرين، دول هو أمر واحد، بحيث البدن مستقر في هذا المكان الخاص، ولكن النفس تسرح إلى عالم آخر. أو النوم، في النوم الإنسان يشوف رؤية مثلا، يحلم بناء على بعض التفاسير للأحلام اللي يقولون في تفاسير الأحلام النفس نفسها تخرج إلى البدن وتسرح في تلك العوالم، سواء كانت عوالم زمانية أو مكانية. يعني جنابك لما النايم تنام وتحلم بأنك في مكة مثلا مع الحاج قاعد تحج، هاي روحك ونفسك هي تخرج من البدن وتروح إلى مكة واقعا وتحج وتأتي، ثم تحل في البدن مرة أخرى. وباعتبار أن النفس من العوالم المجردة ومن الحقائق المجردة، مجردا ولو النسبية، لا يحرمها زمان ولا مكان، ولا يقف أمامها مانع، وإنما تسرح أسرع من سرعة الضوء مثلا في الثانية الواحدة تروح وترجع. أو بعضهم يقولون لا، هذا إشعاع من النفس يقوم يروح للناس، يروح ويسرح في ذاك العالم بعدين يرجع. هذه التفاسير المختلفة بالنسبة للأحلام، هذا معناته أن النفس مغاير للبدن. إذا كانت النفس هي نفس البدن، فمعناته أن الإنسان حين النوم ما يقدر يحلم أصلا، أو لما قاعد هنا ما يقدر يتذكر الأشياء اللي بعيدة عنه، لأنه يقتضي أن يكون البدن قابض للنفس، مو فرد شيء ثاني، حقيقة ثانية للبدن النفس. وكما أن البدن لا يمكن له الانتقال من مكان إلى مكان إلا بالطرق المادية، كانت النفس هكذا. والحالة إحنا نشوف في الوجدان هذا الأمر مستحيل. إذن البرهان الأول، طبعا هذا مو برهان، الدليل الأول على أن النفس حقيقة ثانية مغايرة للبدن هو الدليل الوجداني، الدليل الباطن. الدليل الثاني، هذا الدليل مخلوط بين دليل الوجدان ودليل العقل والبرهان. شنو هذا الدليل؟ يقول احنا اذا قلنا ان النفس هي البدن مو شيء ثاني، والبدن هو النفس، يلزم اشكال. فرد اشكال، يلزم ان يكون جميع المخلوقات حقيقة واحدة مو حقائق. ليش؟ لانه الإنسان له بدن، الحيوان له بدن، النبات له بدن، وباقي الأشياء من حيث الجسمية والبدنية اكو اشتراك بين جميع الكائنات ما عدا الكائنات المجردة. يعني مثل ما الحيوان والانسان والشجر بيناتهم نقطة اشتراك، كل هاي نقطة الاشتراك كون هذا له بدن وهذا له بدن، صحيح؟ اذا كان النفس هي نفس البدن فيلزم ان يكون الحيوان انسان والانسان شجر والشجر حيوان وهكذا، جميع الاشياء في هذا العالم تكون شيئا واحدا لانه يشتركان بما به الاشتراك، بعد ما عندنا ما به الامتياز حتى يمتاز الحيوان على الانسان والشجر على الانسان. فاذا كما ان الحيوان متقون بالبدنيه الانسان متقون بالبدنيه، من حيث البدنيه بين الانسان وبين الحيوان اكو فرق من حيث البدنيه والجسميه؟
لا.
فاذا هذول يجب ان يكون اما بناء على مبنانا اللي نقول ان النفس في الحقيقه مغاير للبدن، نقول بين الكائنات اكو نقطه اشتراك هي الجسميه، اكو نقطه امتياز هي الحيوان والانسان يشتركان من حيث الجسم، هذا له جسم ذاك له جسم، من حيث الجسمية أمر واحد ولكن يختلفان من حيث النفس. إذا النفس الإنسانية تختلف عن النفس الحيوانية، النفس الإنسانية تمتاز بأنها ناطقة يعني مدركة للكليات، أما النفس الحيوانية غير ناطقة يعني مدركة للكليات وما أشبه. فإذا في عالم الوجود بين الموجودات الحية اكو نقطة اشتراك واكو نقطة امتياز، نقطة الاشتراك هي الابدان المادية، نقطة الامتياز هي الارواح والنفوس، النفوس تختلف فيختلف كائن عن كائن اخر، هذا هو الدليل الثاني. طبعا نقطة الاشتراك فين هي؟ النفس، النفس من حيث المعنى الكلي، لكن من حيث حقيقة النفس هاي فرق نوع هذا فرق. لذلك قلنا النفس الإنسانية مدركة للكليات، النفس الحيوانية مو مدركة للكليات، مدركة للجزئيات، هاي نقطة امتياز. إذا كان أمر واحد لكان الحيوان أيضا مدرك للكليات، ما كان واحد شيء. مختلف، بعضهم يقولون الفصل هو نفس النفس، هذا حتى بالكلام عن بعض الفصل هو نفس النفس، بعضهم يقول النفس هي الصورة، بعضهم يقول لا بناء على المبنى المتأخرين، لا حقيقة مستخلصة من البدن، حقيقة منتقاة من البدن، هذا هو الدليل الثالث. أما الدليل الثالث خلينا نقرأ هذا من الصور نشوف الدليل الثالث شنو. المسألة الرابعة صفحة 104، المسألة الرابعة في أن النفس ليست هي البدن. قال ولما يقع الغفلة عنه، أي ولما عطف على الكلام السابق اللي قال قال وهي مغايرة لما هي شرط فيه. أول المسألة الثالثة لما هي شرط فيه ولما يقع الغفلة عنه، هذا معطف عليه، على عطفة المعطوف. أقول ذهب من لا تحصيل له إلى أن النفس الناطقة هي البدن كما يقول الماديون، وقد أدخله المصنف في وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الإنسان قد يغفل عن بدنه وأعضاء البدن وأجزاء البدن، الأعضاء الداخلية أو الخارجية. الإنسان الآن قاعد هنا قاعد ياكل، يغفل عن قلبه، يغفل عن الكبد ماله مثلا، يغفل عن اشياء الداخليه او عن قضايا الخارجيه، اعضاء الخارجيه الظاهره والباطنه، وهو متصور لذاته، يعلم بذاته انه قاعد ياكل الان، او قاعد يفكر في مساله مثلا معينه، او خياله سارع، وهو متصور لذاته ونفسه، فيجب ان تغايره، النفس تغاير البدن. طبعا هاي فيجب تغايرها، هاي الان لعله زائد فيجب تغايرها على تغاير نفس البدن. فقوله ولما يقع الغفلة عن عطف على قوله لما هي شرط في المثل الثالث، اي والنفس المغايرة لما هي شرط في، النفس شرط لحركة البدن وما أشبه شرط في اللي هو البدن ولما يقع القصد عن أعمل البدن شرط فيه لما هي شرط فيه يعني بالنسبة للمزاج يعني النفس شرط للمزاج أو لما يقع الغفلة عنه اللي هو البدن لأن البدن يغفل عنه في نفس الوقت النفس لا يغفل عنه. قال هذا الدليل الثاني قال والمشاركة به أقول هذا هو الوجه الثاني الدال على أن النفس ليست هي البدن وتقرير الدليل أن البدن جسمه هاي الصورة وكل جسم على الإطلاق فإنه مشارك لغيره من الأجسام في الجسمية هاي الكبرى فالإنسان يشارك غيره من الأجسام في الجسمية هاي نقطة الاشتراك ويخالفه في النفس الإنسانية في النفس الإنسانية هي الفاصل بالنسبة للجسم كما أن النفس الحيوانية هي الفاصل بالنسبة للجسم وما به المشاركة غير ما به المباينة فالنفس غير الجسم فقول المخلف المشاركة به عطف على قوله الغفلة عنه أي وهي يعني أنك مغايرة لما يقع الغفلة عنه ولما يقع المشاركة به اللي هو البدن هذا الدليل الثاني الدليل الثالث أكو مبتنى على ثلاث قاعدة هاي القاعدة المصنف هنا من المحل وهاي القاعدة متفق عليها بين الحكماء وبين المتكلمين أن العالم المادي عالم الكون والجسد فعندما يطلقون الحكماء والمتكلمين على هذا العالم أحيانا يسموه عالم الكون والجسد لأن كل شيء في هذا العالم المادي يبتدئ من فساد وينتهي إلى صلاح ثم يبدأ بعد الصلاح إلى فساد وهكذا دورة المادة في هذه الطبيعة من فساد إلى كون من كون إلى فساد كل شيء مادة تشوف مثلا الإنسان سابقا كان تراب ثم صار نبات ثم صار في بدن الحيوان ثم صار في بدن الإنسان ثم صار نطفة ثم تحول إلى الرحم ثم تعاقبت عليه المراحل والأدوار في الرحم ثم صار جنين ثم صار إنسان كامل ثم ولد بعد أن ولد يبدأ فاسدا يعني يبدأ جنين ولكن ضعيف المراد من الفساد مو يعني الانحلال والتحلل وما أشبه ذلك وإنما النقص والكمال هذا أيضا يعتبر من ضمن الكون والفساد فيبدأ يتطور إلى أن يبلغ شاب ثم يبلغ كهل ثم يصير شايب ثم يصير طاعن ثم حتى يموت إذا يموت وين يرجع؟ يرجع إلى كونه ترابا من جنة ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علمه الكون هاي طبيعة طبيعة الكون المادي يتحول من الفساد إلى الكون من الكون إلى الفساد ثمرة بالشجرة سابقا كانت عبارة عن عناصر كيميائية موجودة في التربة تمتصها الشجرة توزعها على الأغصان والأوراق وما أشبه بعدين تلقاها في الظروف الصالحة تصير النواة ثم تصير ثمرة تكبر بعدين هاي الثمرة إذا تركت على الشجرة راح تفشل فيها لماذا هاي الثمرة الطازجة الطيبة اللذيذة الجميلة المظهر وما أشبه لبثت إلى بقت وهي على شجرة وهكذا بقية الأشياء في هذا العالم العالم يسري من الكون إلى الفساد ومن الفساد إلى الكون لذلك هاي يقول في أمات العلماء الاجتماع على الحضارات يقول ما عندنا فرق حضارة تبقى دائما منتصرة وإنما كل حضارة تبدأ من ضعف ثم تقوى ثم تقوى ثم تقوى ثم تقوى لا تصير ذروة القوة بعدين تبدأ بالانحدار مرة ثانية وتنهض مكانها حضارة أخرى في مكان آخر طبيعة الحضارة طبيعة الأمم طبيعة التاريخ طبيعة الأجيال هكذا لأنها طبائع مادية والطبيعة المادية تسير من الكون إلى الكون هي عبر القاعدة البحث وتفصل بها بالفلسفة بس احنا مو في محل مبتني على هاي القاعدة هذا الدليل الثالث شو يقول؟ يقول البدن
يتعرض إلى الكون وإلى الكون. يعني تشوف مثلا الآن الإنسان له أعضاء كاملة، بعد كم يوم لا سمح الله يصير في سرطان يقطعون قسم من أعضاء البدن، تتسلم ما تتسلم. البدن الآن سليم، بعد كم يوم لا تهاجم طيب مجموعة من الفيروسات يمرون يذبون سخيف نحيل البدن بحيث لا يقوى حيث. البدن الآن نشيط، بعد كم يوم مثلا أو بعد مدة أو فرد عارض يصيبه أو في نهجة السيارة مثلا لا سمح الله شوفه يقع شللا مقعدا صار البدن فاسد، وهكذا بقية الأشياء. لكن احنا نشوف بالمستوى الحسن كل شيء ثابت على البدن لا يتغير، مهما يتغير البدن مهما يفسد البدن لكن ذلك الشيء لا يفسد، بل دائما في تطور، دائما في رقي، دائما في سمو. يعني الطفل عندما البدن ماله الان موجود ضعيف، بعدين راح يقوى 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 الى ان يصير شايب، من يصير شايب بدنه شو يصير؟ ضعيف. اما نفسه شو يصير؟ قوية، لانه النفس كلما تمر عليها الادوار والتجارب ويمر عليها الزمن والعمر تزداد معرفه، تزداد بصيره، تزداد تجربه. اما البدن شو يزداد؟ ضعف يوما بعد يوم. لذلك الله تعالى يقول انه يرد الى ارذله العمر. اما بالنسبه الى النفس ما يقول هالشيء، بالنسبه الى النفس دائما النفس في تطور ودائما في رقي ودائما في معرفه، في معرفه دائمه. في الحديث في التجارب علم مستأنف او مستحدث، دائما النفس في زياره، دائما النفس في قرار. والامام امير المؤمنين يقول مجالسه الشيخ او راي الشيخ عندي افضل من جلد الغلام، لان يعني راي الشيخ نابع عن النفس وعن البصيره، اما جلد الغلام نابع عن البدن والعضله والقوه وما اشبه. المهم، فاذا احنا نشوف الابدان معرضه للتحلل، معرضه للتفسخ، معرضه للمرض، معرضه للكون وللزوال، اما النفس دائما ثابته. هذا دليل على ان النفس مغايره للبدن. اذا كانت النفس هي نفس البدن لكان بزوال البدن تزور النفس ايضا والحل مش. هذا الدليل الثاني. قال والتبدل فيه، اقول هذا هو الوجه الثاني وتقريره ان اعضاء البدن واجزاء البدن تتبدل كل وقت وتستبدل وتستبدل ما ذهب بغيره بناء على بعض الاراء، اراء جلد وما اشبه. في كل 6 سنوات جميع خلايا البدن جميعها على الاطلاق ما عدا العقل، هذه كلها تتبدل، ماكو شيء يبقى في البدن. كل 6 سنوات مره، فاعضائك عظامك بشرتك لحمك دمك لم يكن جدا كل 6 سنوات، بحيث نشوف النفس باقي لا تبدل، على دليل على انه النفس مغايره وتستبدل ما ذهب بغيره، فان الحراره الغريبيه تقتضي تحليل الرطوبات، يعني الحراره الموجوده في البدن تحلل الرطوبات البدنيه اللي موجوده في البدن، فالبدن دائما في التحلل والاستخلاف، يتحلل يعني يفسد ثم يستخلف جديدا مثلا. على الخرافة على التعبير تقول الخرافة، لأن البدن لا يقوى على مقاومة النفس، والنفس تصير قوية لكن النفس لا تتصرف في الأشياء إلا بواسطة البدن، وبما أن البدن يصير ضعيف النفس بعد ما تقدر تتصرف في البدن تصرف صحيح. إحنا ما قاعد ننفي العلاقة، إحنا قاعد نقول مو عينية بينهم، أكو مغالي ترى عليه البدن، لأن البدن شوف أنت الآن من البدن سايق شاب وقوي وأسرع رجل في العالم من حيث العدو والركض، لكن يسوق لفرد سيارة تعبانة إلى أبعد الحدود، وطبيعة الحال من السريع. أما أنت هو فرد شاب قوي يعني روحية قوي وسايق قوي وطي سيارة جيدة ونظيفة وصفر وكذا، شوف يطلع فيها أحسن شيء. النفس ما كذا، النفس مثل السايق مثل المطوات في البدن، تتصرف البدن، لكن البدن إذا كان قوي مثل في فترة الشباب شوف حركته طبيعية. أما إذا صار البدن ضعيف النفس ما تقدر تتصرف البدن تصرف قوي، يعني البدن ما يتحمل أكثر. بلي؟ لا ما تنفسه ضعيف. إذا كانت نفسه ضعيفة إذا تقدر تحرك البدن مالي، لكن البدن ما يتحرك غير قوي. ما يخالف نفسه قوي إذا كان بعد شباب. أما نفس هذا الشلل إذا صار شايف هم نفسه تصير بعد أضعف وأضعف. ولكن ينفص خدمات وما أشبه بعض من الموت شلون يتحقق؟ النفس إلا فعالية بالموت يضعف البدن ضعف كبيرة تتحرك. لا هو الدماغ شنو؟ الدماغ آلة تتصرف فيه النفس
والتفكير.
لا أكثر ولا
أكثر.
لكن بعد البعض عن النفس مرقاة المعرفة الإلهية وتتفكر في الموت. فإن الحرارة الغريبية تقتضي تحليل الرطوبات البدنية، فالبدن دائما في التحلل والاستخلاف. يذهب الفاسد ويأتي الجديد. والهوية باقية، الهوية الإنسانية هذه باقية محفوظة مهما طرأ للتغير على البدن، والهوية باقية من أول الأمر إلى آخر الأمر. لذلك الإنسان يشوفه يتذكر أيام طفولته مع أنه بدنه في أيام الطفولة ومو كان بهذا الحجم بهذا الطول بهذا السن مثلا. إذا كانت النفس هي البدن لكان مقتضي ذلك أن يكون الإنسان ينسى أيام الطفولة والحنين. والمتبدل مغاير للباقي، يعني المتبدل اللي هو البدن مغاير للباقي اللي هو النفس، فالنفس غير البدن. فقول المصنف والتبدل فيه عطف على قوله والمشاركة به، أي وهي يعني النفس مغاير لما يقع المشاركة به ولما يقع التبدل فيه. على الدليل الثاني هاي المسألة الخامسة، الأدلة التي أقامها مجموعة من الحكماء والفلاسفة على أن النفس حقيقة مجرد. هل النفس بعد أن ثبت أنها ليست مادية، ليست هي المداد، ليست هي البدن، هل النفس حقيقة مجردة أم ليست حقيقة مجردة؟ جماعة زعموا أن النفس حقيقة مجردة، وأكثر ومشهور الحكماء والفلاسفة على ذلك. المصنف هنا يقيم مجموعة من الأدلة على أن النفس مجرد. ما هي الأدلة على أن النفس مجرد؟ الأدلة طبعا كثيرة، هنا اللي مذكور لعله 6 أو 7 من الأدلة على أن النفس مجرد. بس احنا خلينا نشوف أن النفس واقعا مجردة، لأن النفس حقيقة مادية وليست مجردة. الدليل الأول في اللي يقولون فيه أن النفس مجردة، يقولون تجرد العارض. شنو تجرد العارض؟ لا شك ولا ريب أن الإنسان يعلم بما يحيط به من أشياء ومن موجودات ومن عوالم وأشياء، هذا مما لا يشك فيه أحد. مضافا إلى ذلك، بعض الأشياء التي الإنسان يعلمها هي مجرد بسيطة، مثل علم الإنسان بالله سبحانه وتعالى، أو علم الإنسان بالكليات المتصورة، الحقائق الكلية، حقائق مجردة لو مادية، حقائق مجردة لأن كلي الإنسان مو فرد حقيقة إلها مكان وإلها زمان وإلها مادة وإلها جسم وإلها طول وإلها عرض. هذا المفهوم الخاص، مفهوم مجرد بسيط. فإذا المطلب الأول أن الإنسان يعلم بما يحيط به من أشياء. ثانيا، بعض هذه الأشياء التي يعلمها الإنسان حقائق بسيطة، حقائق مجرد مو مادية. إذا العلم في هذه الأشياء البسيطة المادية شنو لازم يكون؟ أيضا بسيط ومجرد. ليش؟ لأن العلم هو الصورة المطابقة للمعلوم، هذا معنى العلم مو شيء ثاني. يعني إذا سئلنا عن العلم شنو يجاب فيه؟ العلم هو الصورة المطابقة للمعلوم. فإذا كان المعلوم مجرد الصورة المطابقة إليه شنو هو؟ مجرد. إذا كان المعلوم مادي الصورة المطابقة إليه شنو تكون؟ مادي. لأن العلم هو الصورة مش إذن الصورة المطابقة للمعلوم إن كان مجردا أو كان ماديا. فإذا ترتبت أن كم مقدمة؟ 4 مقدمات. المقدمة الأولى أن الإنسان يعلم بما يحيط به من أشياء المعلومات. 2 بعض هذه المعلومات مجردة. 3 العلم المتعلق بهذه المعلومات أيضا يجب أن يكون مجرد. ليش؟ لأن العلم هو الصورة المطابقة للمعلومات. إذا ثبت هذا الكلام شنو يثبت؟ أن العلم مجرد، حقيقة مجرد ومادية. نسأل نقول العلم أين محله في الإنسان؟ العلم عارض عن النفس، مفرد شيء ثاني. إذن النفس معروض، العلم عارض، مثل البياض والجدار، الجدار معروض، البياض عارض. فالعلم شيء خير عارض.